الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللاتي دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا للروايات التي يمكن أن يستدل بها على كفر تارك الحج مطلقا و رواية معارضة من كتاب العلاء. طبعا يبقى الكلام بالنسبة إلى بعض الروايات العامة بحيث يمكن أن يستظهر منها أيضا أن تارك الحج بل وغيره من أركان مما بني عليه الإسلام يجب الكفرية الكلام فيه. و من جملة ما تعرضنا الروايات الدالة على أنه فليموت يهوديا أو نصرانيا كان هناك رواية رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا من بطريقه إلى بإسناده إلى محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح المحاربي. و بالمناسبة تعرضنا بأن الشيخ رحمه الله لم يذكر طريقه إليه في المشيخة و بينا بعض النكات في الرجوع إلى الفهرست لمعرفة الطريق. بعض الإخوة أيده الله كتبوا لي بأنه هذه الرواية ذكرها الشيخ في التهذيب و قبلها رواية عن محمد بن علي بن محبوب، فلا يبعد أن تكون الرواية من طريق كتاب محمد بن علي بن محبوب. أولا واضحا هذه نكتة جميلة أن بعض الإخوة يتابعون البحث أيدهم الله ويراجعون المصدر ويحققون ويدققون، إنصافا نعمة إلهية كبيرة. ثانيا بالنسبة إلى هذا البحث تعرضنا سابقا متفرقا أن أرباب المجامع الحديثية المتأخرة وغيرهم مثل الفقهاء اختلفوا في طائف من الروايات في الكتب الأربعة بلحاظ النكات الرجالية والإسنادية، مثل هذه الرواية أنه من كتاب محمد بن الحسين لأن الشيخ بدأ به أو تعليقا على الأحاديث السابقة من كتاب محمد بن علي بن محبوب. و سبقا ذكرنا شواهده سابقا و هذا موجود في كتاب التهذيب، هذه المشكل موجوده و مو خاص ليس خاصا به هذا المورد، بل في جمله من الموارد اختلاف ايضا بين العلماء فيما يذكر الشيخ مثلا و عنه ان الضمير راجع الى اي شخصه، لأن الظاهر أن من إذا قال عنه يعني إلى الشخص الذي قبل هذا الحديث الضمير يرجع إليه، لكن في جملة من الموارد الشواهد تؤيد أن الضمير يرجع إلى الشخص السابق على هذا الشخص، لا إلى الشخص السابق بل الذي قبله، لعله بعض النبات بخمسة أحاديث ستة أحاديث أصبحته. هذه المشكلة في الوسائل الموجودة وغيرها، يعني المجامع الحديثية فيه في أربابها اختلفوا في هذا الجانب، هذا موجود في الكافية، موجود بعض النبات في الكافية يقول أحمد بن محمد منهم من يجعله تعليق على الحديث السابق ومنهم من يقول لا أحمد من مشايخي ابتدع به لأنه من مشايخي. ذكرنا أن الشيخ الكليني من مشايخي رجلان أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقد الزيدي و احمد بن محمد العاصمي الذي ظاهرا اصله من كوفه فيما بعد انتقل بغداد ظاهرا. على عين كيف ما كان فينبغي ان يعرف ان هذا الشيء موجود، يعني ليس خاصا بهذا المورد، و في كتاب الفقيه هم توجد نظائر هذا الاشكال و من جهات اخرى ايضا في كتاب الفقيه كثير يرقى الإشكال في تشخيص أنه رواية واحدة أو روايتين أو ثلاث أو أربع. في بعض المجلات أنا ذكر صاحب البصائر يجعل كلام الفقيه مثلا روي عن الصادق رواية واحدة، بينما أنا ذكرت في محله أن هذه في الواقع أربع أو خمس روايات جمعها الصدوق و به اسانید مختلف جمعها الصدوق. و جمله من الموارد الصدوق بعد الرواية يذكر كلام لنفسه اختلف الاصحاب، انما اقول الاصحاب يعني مثلا في الوسائل يجعل الحديث الى المكان المعين. في نفس الجواهر لما يذكر هذا المطلب يقول لا الحديث الى هذا المكان ليس الى ما قاله في الوسائل، يعني ليس الكلام فقط في اصحاب المجامع الحديثي، حتى في الفقهاء اختلف الفقهاء والعلماء والمحدثون في ان هذا الحديث الى اي مقدار و جزء من الحديث مما جعله مثلا في الوسائل الحديث هذا في الواقع من كلام الصدوق. على عین انصافا ارباب المجامع الحديثيه المتاخره اختلفوا في هذه الجهه و نحن الان بامكاننا ان نجمع بين الاحتمالات، ولذا انصافا الرجوع الى المصادر الاصليه دائما تقریبا مفید جدا. هذا ثانيا. ثالثا بخصوص هذه الروايه صحيح اورده الشيخ، اولا ينبغي ان يعرف الشيخ اورد هذه الروايه في باب الزيادات، زيادات في فقه الحج عنوان واحد. اولا قلنا سبقا شرحنا كتاب التهذيب للشيخ رحمه الله شرح لكتاب المغنى للشيخ الصدوق للشيخ المفيد عفوا، و کیفیت شرح یذکر مسئلتا و ثلاث و اربع مسائل من کتاب المغنه، مثلا یقول ویجب علیه فعل کذا و یستحب و کذا، ثم یقول یدل علیه الشیخ یقول یدل علیه ما رواه فلان، فیذکر روایات فی شرح کتاب. و فی اوائل الجزء الاول الشیخ تقریبا دخل فی البحث من زاویت عامه، یعنی حتی من الجوانب الفقهیه، لكن تدريجا اختصر على الحديث فقط. في الجزء الأول في أوائله الشيخ يستدل بالآية كذا يطول الكلام، لكن فيما بعد تدريجا فقط ذكر الأحاديث الدالة على هذا الحكم، وفي جملة منها ويذكر ولا يعارضه ما رواه فلان ولا يخالفه ما رواه فلان، فيذكر الروايات المعارضة و يجمع بينهما. هذا مسلكه في كتاب التهذيب. مسلكه في كتاب الاستبصار ليس شرحا لكتاب، مسلكه أن يذكر الروايات المتعارضة في باب واحد، مثلا باب حد الركوع، مثلا باب أقل الحيض، مثلا باب أكثر الحيض، الروايات المعارضة يذكرها و يجمع بينهما و يرجح على أن يجمع، غالبا هو يجمع قائل بمسلك الجمع، ليس شرحا لكتاب ولا كتاب فقهي، باب أبواب الفقه، وطبعا يذكر الروايات المتعارضة. فلذا الاستبصار أقل من التهذيب، التهذيب 10 مجلدات، الاستبصار 4 مجلدات. السر في ذلك لأن في التهذيب يذكر الروايات حتى التي غير معارضة تأييدا لكلام الشيخ المفيد واستدلالا لكلام الشيخ. و اما في الاستفسار فقط يذكر الروايات المتعارضه. و انصافا اصل هذه الفكره، يعني بعباره اخرى هدفه تاليف كتاب لحل التعارض بين الاخبار، وليس هدفه كتاب حديثي عام او كتاب فقهي، لا، خصوص الروايات المتعارضه. و ذكرنا مرارا و كرارا انه لو يجمع الان في زماننا هذا العمل جيد جدا، لكن يضاف اليه اولا جمله من الروايات المتعارضه التي لم يذكرها الشيخ، بل يضاف اليه الروايات المتعارضه في الاصول في الايمان وفي الكفر وفي الحجه وفي ابواب الائمه وفي كل الابواب، كل ما ورد فيها روايات من اهل البيت في الاخلاق في القيامه في التوحيد في المعاشرة في العشرة في العلم إلى آخره. يجمع الإنسان يكتب كتاب يؤلف كتاب یجمع جمیع روایات المتعارضه و یذکر وجها لذلك ثم انشاءالله اذا وفق لذلك فی الاخیر یجمع الجهات المشترکه یقول اسباب تعارض مثلا خمسه عشره کما فی الاحادیث کذا کذا و حل تعارض بالوجوه العامه اولا ثانیا ثالثا و یذکر الشواهد من الروایات هذا طریق صحیح. الان الطریق صحیح لروایت اهل البيت هو هذا الطریق یجمع کل الروایات الوارد عنهم سلام الله علیه مجمعین و کذلك نحن سابقا شرحنا انه اذا اردنا ان نجمع روایت اهل البيت اصلا کیفیت ذلك محل اشکال لانه مثلا متعارف کما فی الوسائل مثلا و البحار ان یذکروا ما رواه صدوق فی الخصال مثلا او فی الامالی او شیخ طوسی مثلا فی التحریر متعارف هذا لكن جمله من هذه او اعمال شیخ طوسی جمله من هذه الروایات اصلا من کتب سنه اساسا ليست من کتبنا ذکرت فی مصنفات الامامیه لیأت البحث ان هذه الروایات نذکرها فی الجامع الحدیث اذا اردنا ان نجمع حدیث موسوع کبرا مثلا لاحادیث الامامیه نذکر تلک روایت املا لانه تلک روایت من طرق سنه اورده ها علماء آنا فی کتبهم کل اعمالی و الخصال و علل شرعی و غیر ذلک من او شیخ طوسی فی التفسیر و شیخ طوسی فی الخلاف و اللهی روایات عامیه اصلا لیست شیعی اطلاقا روایت عامیه من العامه جمیع الاسناد صدرن ذیلن مصدرن رجالیان فیره کلهو من العامه اورده هم مثلا شیخ طوسی و شیخ صدوق و ما شابه داری حالا بحثون تعرضان له و فی محل فالمهم ثم الشیخ فی آخر الكتاب یقول و بعد ذالک رأیت ان مثلا اذکر زیادات علی ما جاء فی شرح کتاب المغنه فلذا جعل بابن با عنوان زیادات مثلا ابواب افعال صلات و ابواب افعال صلات ما از حدود لعله 150 صفحه میشه صفحه من نفس کتاب تحریر بعد ان کتب هذا الباب را ان هناك روایات اخر موجوده لم یذکرها فی هذا الباب لكن مناسب مع هذا الباب فجمعت تلک الروایات و سماها ابواب و زیادات باب و زیادات فی افعال صلات ما نسمیه نحن اليوم بالمستدرک او ما احمد ابن حنبل له کتاب المسند و ولده عبدالله له مستدرک علی والده لکن الاسم ها کذا زوائد و عبدالله علی کتاب والده زوائد و عبدالله زوائد و عبدالله مراد استدرک او طبعا استدراکات عبدالله به لحاظ راوی لان المسند مرتبا حسب الصحابه مثلا ما جاء عن ابي سعيد الخدري ما جاء عن امير المؤمنين وغير ذلك من الصحابه فهو له زوائد هذا هناك معروف اسمه زوائد نحن اصولا نسميه مستدرك في كتاب الفقيه سما في كتاب التهذيب سما زيادات زيادات زوائد في كتاب الصدوق اخر الباب یسمی نوادر طبعا زیادات مو معنا حتما نوادر زیادات یعنی بعد ان الف هذا الكتاب و شرح عبارت المغنه روا روایات مناسب ما هذا الباب لم یذکر فی اصل کتاب فجمع الروایات فی باب زیادات لکن زیادات ها کده مثلا ابواب الاستقبال مثلا باب الاستقبال ثم بعد ان ینتهی من هذا الباب یقول زیادات الاستقبال لكن في في باب الحج ما شاء الله ذكر كتاب الحج بطولي وتفصيله في الأخير قال زيادات فقه الحج ولذا زيادات فقه الحج هواي مطول يعني ما أدري ميكي صفحة ميكينا خمسين ما أدري اليوم رأيته إجمالا ما صار مجال التفصيل مفصل جدا بالقياس إلى بقية الزيادات إنصافا مفصلة والفارق الأساس تأمل النقطة فی اصل کتاب تهذیب یلاحظ الحکم شرعی الحکم الفقهی و یورد روایات المناسب لهذا الحکم اما يدل عليه و اما يعارضه. اما في باب زيادات لا يلاحظ الاحكام، يلاحظ الروايات. ليس لم يكن شأنه أن، ولذا مثلا في باب الحج هنا في الزيادات هذا الحديث يكون في شأن، مثلا في باب التلبية، الحديث اللي بعد في باب الطواف، الحديث اللي بعد في باب أقسام الحج، متنبع مو أنه يلاحظ الحكم على طبق الحكم يرد الروايات. نظره إلى الروايات مو نظره إلى الأحكام، ينبغي أن تعرف هذا. فلذا باب الزيادات متنوع، ما نسميه اليوم نحن اصطلاحا كشكول به اصطلاح، شبه کتاب یجمع متفرقات کذاره. و طبعا الشیخ قال اضافت زیادات لان یک حتی یکون الكتاب مستقصا، یعنی حتی آن استقصی جمیع روایات الاصحاب فی هذا الباب، قسم منها فی شرح المغنعه و زیادات فی آخر الباب، فی آخر الكتاب، كل باب و كل کتاب آخر یذکر زیادات. و ذکرنا ان المرحوم البحرانی رحمه الله جعل ارجع الزیادات الى كل باب مناسبه، سماه کتاب ترتیب تحریم. لا باز ترتیب تحریم رو مثلا ابواب زیادات الحج بعضا فی تلبیه فاخرج روایه فی جعل روایه فی باب تلبیه تلک روایه فی باب طواف های روایه فی باب كل رواية جعلها في الباب المناسب في التهذيب. لا بس، لكن على أي حال ما دام الزيادات لها عنوان والشيخ هم له طريق معينة، تأملوا له طريق معينة في باب الزيادات، فالإنصاف تقسيم الروايات إلى أبواب التهذيب علميا وفنيا ليس دقيقا. وذكرنا مرارا وكرارا هذه الكتب التي نحن الان عندنا المجامع الحديثيه الوسائل والبحار والوافي، هؤلاء تقريبا متعاصر، كذلك الان عندنا جامع الاحاديث، كذلك عندنا الان هذا الكتاب عوالم العلوم والمعارف اللي اخيرا. المشكله في هذه المصادر لما يذكر الحديث من كتاب التهذيب لا يذكرها الخصوصيه، قلنا كرارن ومرارن ينبغي أن يعرف من كتاب الكافي، الكافي بعنوان النوادر مو زيادات، الآن ليس متعارفا فيه. مثلا ينبغي أن يقول محمد بن يعقوب في باب كذا أو في باب النوادر، الشيخ الطوسي في التهذيب باب الزيادات، الشيخ الطوسي في التهذيب باب مثلا التلبية في الحج، أنا في تصوري مناسب. لكن الآن لا في البحار موجود، لا في الوافي موجود، لا في الوسائل موجود، ولا في جامع الأحاديث. طبعا جامع الأحاديث يعني هذه الصورة الجديدة تختلف عن الصورة التي كان عليها السيد البروجيلي رحمه الله، لكن حتى في الجزء الأول من الطبعة القديمة حجرية كبيرة من الجزء الأول الذي طبع هذا الكتاب في زمان السيد البروجيلي هذه النقطة لا توجد. وأنا أتعجب لأن السيد البروجيلي خبير بهذه الشؤون ويعلم أن هذه الشؤون لها تأثير في المطلب، يعني يذكر في الكافي باب النوادر. و سبق أن شرحنا مثلا في طبعة الوسائل القديمة طبعة الشيخ الرباني يذكر أنه في الفقيه موجود روا أو روبيه، لكن صاحب الوسائل لا يفرق بين روا وروبيه، وجمع كثير لعل الأكثر لا يفرقون بين روا وروبيه. لكن قلنا إذا نفرض جملة من الأعلام، سبق أن شرحنا أول من بدأ بتقييم الروايات أنه صحيح ضعيف العلام في القرن الثامن، اشتباه لا يسمى، كتاب الصدوق ألف في القرن الرابع، لكن تقييم الكتاب كتاب الفقيه في القرن الثامن، قبل العلام لم يذكر هذا الشيء. مثلا يقول روى الصدوق في الحسن، روى الصدوق في الصحيح، هذا موجود في كتاب العلامة صواب. من زمن العلامة إلى زماننا هذا حتى مثل السيد الخوي رحمه الله كان يصرح لا فرق بين روا وروي، يعني ليس مطلب يتصور أن هذا من اشتباهات صاحب الوسائل مثلا. لا، أعلام الفن قالوا هذا الشيء، أعلام الطائفة قالوا هذا الشيء. أول من قال هو العلامة، وأدركنا من المشايخ مثل السيد الخوي، طبعا في كتاب لا ضرر للسيد الأستاذ السيستاني حفظه الله جاي أنه هو هم يعتقد هذا الرأي، يقول تفنن في العبارة، لكن أنا أتعجب، أنا بشخص بنفسي لم أسمع منه خلال هالفترة اللي حضر في علمه، لكن في هذا الكتاب ينسب إليه، ظهر الكتاب تغريل بلده، ينسب إلى والده بأنه تفنن في العبارة ولا فرق بينهما. لكن سمعت من الأستاذ السيد الخوي كثيرا كرارا، الأستاذ رحمه الله كان يعتقد، دليل من واضح، يقول لأن صدوق يقول ما كان في هذا الكتاب عن زراره، ما كان في هذا الكتاب عن زراره يشمل ما كان با عنوان روا زراره روی عن زراره، لأن في هذا الكتاب عن زراره. طبعا جواب واضح، إذا قال روی عن زراره يعني الراوی عن لم يذكر فليس عن زراره، جواب واضح. إذا قال روا زراره يصح أن يقال في هذا الكتاب عن زراره، لكن إذا قال روی عن زراره ولم يذكر اسم الراوی فليس في هذا الكتاب عن زراره، عن شخص آخر عن زراره. على این هذا وجهة نظر الأستاذ رحمه، و نحن سبقا شرحنا بتفصیل، و القائلین بذلك منهم صاحب الوسائل، منهم المجلسی الاول في شرح الفقیه، و منهم الى زمان هذا، لكن خب نحن ذكرنا انه الانصاف فرق بين العبارتين، و انصافا حمل العبارتين على التفنن في العباره جدا بعيد، تفنن في العباره روا زرار روی عن زرار، تفنن في العباره انصافا يعني ليس من المعهود من شأن العلماء والمحدثين أن يعبروا بهذا التعبير بمعنى واحد. نعم، لأنهم قالوا لم ليس الوجه هذا الذي ذكرنا عن السيد الخوي، قالوا في كتاب الفقيه يوجد بعض الموارد، أكثر من مورد شرحنا مفصلا سأل مجال يسأل، يقول صدوق في الكتاب رويه ماذا عن فلان رويه، ثم في المشيخ يقول ما كان عن فلان، يعني في كل الفقيه مثلا هذا حسين شعيب بن واقد رويه عن شعيب بن واقد، لو حديث واحد مفصل في آخر الفقيه رويه عن حديث مناه النبي روی عن شعیب ابن واقد، خب شعیب ابن واقد له فی کتاب الفقیه حدیث واحد فقط، ليس او هذا الحديث ليس الا مع ذلك الصدوق في المشيخ يقول ما كان عن شعیب ابن واقد. تعمل انا اتصور احتمل السيد السيستاني نظره الى هذه النقطه وما قاله الصدوق، لانه في الكتاب مطوع المطوع هكذا لشواهد ذكرناها في محلها، مراد من الشواهد نحن سبقا شرحنا مفصلا، یعنی اطلنا الكلام في ذلك، احتمال نظر الاستاذ حفظه الله على الى هذه احتمال طبعا لا انسب اليه، لانه انا شخصا لم اسمع وما جرى بحث معه في هذا المجال، لكن في كتاب لا ضرر هذا موجود انه لا فرق بين روا و روی، و انصافا خب انصاف تعبير بالتفنن في العباره غريب جدا ساده تعبير، شواهد تشير الى انه اذا قال ما كان في عن فلان يشمل رویه، لأنه موجود ليس خاصا بهذا، ليس قضية الدخول، مورد آخر هم موارد كم مورد قليل موجود، يعني الشيخ الصدوق في كل الفقيه روى عنه حديث واحد، تبين في النقطة روى عنه حديث واحد، وهذا الحديث هم بعنوان الروبيه، ثم في المشيخ قال وما كان عن فلان بهذا الإسناد، فهذا معناه أنه روبيه وروا عنده واحد الاسناد لما يذكر، مثل ما قال السيد الخوي رحمه الله مثلا كل ما كان في هذا الكتاب من عن فلان، ما كان في هذا الكتاب عن فلان يشمل ما كان بعنوان رویه، لأنه إذا قلنا رویه لا به اصطلاح لا يرجع فيه إلى المشيخ، خب هذا شخص بعد ليس له حديث الكتاب، حديث واحد شعيب بن واقد له حديث واحد ليس إلا، حديث مناه النبي. ثم في الآخر في المشي قول ما كان عن الحسين شعيب بن واغر فقد حدثني به أخبرني به فلان فقد رويت عنه فقد رويت عن فلان فهذا أقوى شاهد على أنه لا يرى فرقا بين الروا ورويه. فسبق أن أجبنا عن ذلك وبينا ذلك. الآن المجال ليس غرضي الدخول فيه. على أين كان هدفي أن أقول إنصافا في المجامع الحديثية بل مطلق العلماء فقهاء وغيرهم في جملة من الروايات في الكتب الأربع فضلا عن غيرها اختلاف موجود. اما ما كان في وسط السند تعليق و عنه و كذا الى ما شاء الله، لكن اختلاف من هذه الجهه مثلا ان مثلا فيما نحن في ان هذه الروايه من محمد بن الحسين لانه بدا به. عندهم قاعده ان الشيخ الطوسي اذا بدا باسم شخص من كتابه ومن جهه لم يذكر طريقه اليه في المشيخه، فلذا ذكرنا بنحو من الإجمال وتفصيل تفصيل إجمالي أنه لا يبعد أن يرجع إلى الفهرس وذكرنا وجه ذلك على أيه. ولكن هذا الأخ حفظه الله كتب أنه عطف على محمد بن علي بن محمود. أولا هذه أيضا مشكلة في كتاب التهذيب وخصوصا في باب الزيادات. اولا نحن سبق ان شرحنا ان الشيخ كان هدفه استقصاء الروايه و الان نحن عندنا عده روايات اصلا لم يذكر في كتاب لم تذكر في كتاب التهذيب اطلاقا لا ندري لعل استقصاء اصلا جمله من الروايات الموجوده في كتاب الفقه لم يستخرج الشيخ. الشيخ تقريبا استخرج او اخرج تقريبا عامه روايات الكافي لعله 85% من الكافي اخرجه، لكن من الفقيه لا. فالاستقصاء من هذا كما انه جمله من روايات الكافي لم يخرجها. ما لم يذكر جمله من روايات الكافي مفضل كما انه لم يذكر جمله من الروايات التي هو بنفسه اوردها في الاعمال لم يذكرها. على این که فما کان لم نفهم مراده من الاستقصاء لان شواهد الخارجی لا تؤید، لعل مراده استقصاء في الكتب الفقهية المعروف آنذاك في الكتب الدائره في الالزام. هذا اولا. ثانيا في هذا المجال في باب الزيادات بما انه باب الزيادات لم يكن هدفه الحكم، كان هدفه جمع الروايات، كان تعمل جمع الروايات. ولذا يذكر رواية مثلا من كتاب مثلا حسين سعيد، رواية في التلبية، رواية في الطواف، رواية في الذبح. مهم أنه ذكر روايات بعنوان زيادات في فقه الحج ليس. ومشكلة أخرى مثلا هنا بدأ باسم محمد بن علي محبوب، لكن قبل هذا الحديث بعشر أحاديث مو قبله مباشرة، قبل هذا الحديث بعشر احاديث. قال محمد بن علي بن محمود ثم قال يعقوب بن يزيد. شواهد تؤيد ان الحديث هذا ايضا من كتاب محمد بن علي بن محمود ايضا، لان محمد بن علي بن محمود وهو من اجلة علماء قوم رحمه الله يروي كتاب ابن ابي عمر من طريق يزيد بن يعقوب بن يزيد. هذا موجود، يعني بعد ان ذكر محمد بن علي محبوب قال يعقوب بن يزيد قال اورد عده روايات ظاهرا من كتاب محمد بن علي محبوب ظاهرا. بعد عشرة احاديث يذكر محمد بن الحسين عن صفوان. فالاحتمال صاحب الوسائل لاحظوا این حدیث تو وسائل میاد به ذهن من تو وسائل اینجور نشده روز مراجعه مستقیم، یعنی بنا داشتم مراجعه خوابالو دو چرتالو دودی نشد وسائل کتاب حج بیاریم باب حج جلد 8 چاپ قدیم روایت صفوان عن ذریح المحارف فلیم و یهودیان و نصرانیان اون فل وسائل هم که مثلا جامع الاحادیث ها کدا فهم قال محمد بن حسین ابتلاعه به اسم لكن نحن إذا نقرأ الحديث مع صفحة قبل الحديث مع عشرة أحاديث قبله تقريبا عشرة تسعة أحاديث العاشر مع تقريبا عشرة أحاديث قبله إنصافا احتمالا أن يكون من كتاب محمد بن علي المحبوب وارد هذا الاحتمال وارد و خصوصا ان محمد ابن علی ابن محبوب یکثر النقل عن محمد ابن حسین کثیر موجود روایات محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین کثیر است یکثر النقل عن بعنا اتصور و العلم عند الله مثلا الشیخ فی زمانه المطلب کان واضح اکتفا بالوضوح فی زمانه مثلا انتم تقولون فی الکاف شریف ثم تذکرون 30 حدیث من الکافی سردن یعنی دفعتا واحده 30 به اسانید مختلفه همینطور بود فلیمود یهودیان و نسانیه
یه حدیث از کافی نرم میکنه بعد
رواه المحیط به مغنه رواه برقی به محاسن نداره اون که اون فهم بود رواه شیخ دیگه محمد ابن حسن
نمیشه داشته باشون محمد ابن یعقوب مثلا
بعد نه یکی از محمد یکی هم محمد ابن الحسن عن محمد ابن الحسین
به اسناده هی عن الحسن حسین ابن سعید عن خسارت ابن علی
نه این نه این غیر از این
عن حماد ابن عم و نصف محمد
این مال صدوقه که بله محمد ابن حسین یعنی صاحب الوسائل انا اذا بنای اشرح المطلب اجیب کتاب تهذیب اقرا الروایات یا طول الامر لكن هذا المطلب مهم جدا انا اتصور ان المرحوم الشيخ طوسی كان امامه کتاب نوادر المصنفين او نوادر المصنف لمحمد ابن علی محبوب مثلا کتاب الحج نوادر کتاب الحج صوابه في هذا الكتاب هو ذكر 20 حديث الشيخ اوردها سرده مثلا کان فی کتابی من باب المثال یعقوب بن یزید در این ابی عامر کان فی کتاب محمد بن حسین عن صفوان چی ذکره من دون ان یعید الاسم یقول محمد بن علی محمود حالا الاحتمال وارد الان کان بود آتی معی به کتاب تحریر و اقرأ لکم ابین بعض النکات فی هذا و فی غیر هذا صفحه من لیکن رأید یطول الام لیکن هذا المطلب صحیح هون یعنی به عبار اخرى هذا الاختلاف صحیح هم صاحب الوسائل و جامع الاحادیث قالوا لا ابتدى به اسم محمد بن حسین من کتابی لكن نحن لما نراجع تهذیب نلاحظ الاحادیث سردن بخیرنا رو بیارین تهذیب رو باب زیادات زیادات فی فقه الحج صفحه به اون چاپی که من دیدم 462 فکر می یا 3 این چاپی که من دیدم چاپ معروف ده جلدی 462 بنزنم آوردیم ببینیم محمد ابن حسین عن صفان الحدیث اللي قبله
محمد ابن حسین عن جعفر ابن بشیر
عن جعفر ابن بشیر الحدیث اللي قبله بله یه حدیث از عمار ساباتی عن عبیت مثلا عمار ساباتی لا از شیخ طوسی له طریق الى کتابه ولا محمد بن علی محبوب یروی هم طبقت اولا تو سای انا از صور کان فی کتاب محمد بن محبوب ها کدا عمار ساباتی شیخ هم نقل و ها کدا شوفو اصلا الحدیث غیر مرتبطه الحدیث اللي قبله یزید انا ابن ابی عمر یعقوب انا ابن ابی عمر سبقا شرحنا مفصلا و مطولا کتاب و نوادر ابن ابی عمر ست مجلدات نسخ معروف نسخ یعقوب یزید وسط تلاقو و نسخ اخره و نسخه ابراهیم هاشم و غیره نه فضل انا اتصور في كتاب النوادر لمحمد هكذا كان بما ان الكتاب موجود الشيخ لم يرى حاج يعيد الاسم ظاهرا هكذا يعقوب بن يزيد قبله
يعقوب بن يزيد عن سليمان بن حسين
سلیمان ابن الحسین نمیشن سن. ها این حدیث سمائی شفاهیه، این به حساب منشی و کاتب بود تو دستگاه علی ابن یقطین. شرحنا ان علی ابن یقطین رحمه الله به ما رزقه الله من المال الكثير کان یرسل من الکوفه الشیعه عوام و علما لنیابت عنه فی الحج و هنا کاتب و یقول و کان ینفق علیهم بعضهم 700 درهم الى 10,000 درهم حسب مقام اجتماعی، حتی فی مکان آخر موجود و ممن اعطا له 10,000 درهم عبدالرحمن ابن حجاج فقیه کبیر کبیر قدر جدا. فیقول احسنت فی الموقف 150 یا 500 او 700 شخص یقولون لبیک ان علی بن یقطین فی الموقف فی مکه، یقول احسنت علیه من ارسله علی بن یقطین فی الحج. هذا حدیث شفاهی، هذا مو حدیث عن کتاب یعقوب بن یزید، یعنی قول هذا شفاهی یعنی من کتابی. نعم فضل ما کان کتابا یعنی فهرستی من کتاب ابن ابی عامر. الحدیث اللي قبله انا استبعد ان محمد ابن علی محبوس سمع من حماد جدا استبعد، بعد قبل او هذا هم استبعد، احتمل مثلا محمد ابن حسین عن صفان، استبعد محمد ابن علی محبوب ادرک صفان و روا عنه مباشره. قبل
محمد ابن محمد
علی قاسم ابن محمد الجوهری، احمد ابن محمد احتمالا هو الاشعری و بس احتمال لكل برقی علی عین فی کلام هذا یحتاج الى مراجع. نعم تفضلوا اللي قبله
محمد ابن علی
هنا قال محمد ابن علی المحبوب اشهد احادی فالاسم الذي ذكره هنا مو انه قبل هذا الحديث قبل اشهد احادی. انا اتصور والعلم لان هدف الشيخ لم يكن يذكر، هدفه لم يكن ان يذكر حديثا مناسبا مع الباب الفقهي، كان هدفه ان يذكر ولعله في كتاب نوادر المصنفين لعلي بن محمد بن كان احاديث الحج هكذا متفرقه. فالشيخ نا هذا الاحتمال قوي انما اطلت الكلام اليوم لمعرفه كده، وقبل هذا الحديث هم ايضا موجود نفس المشكله بعد لا اطيل الكلام خرجنا عن صلب الموضوع. احتمال انه محمد بن الحسين هنا یک سفر یه حدیث دیگه قبلش اون حدیث قبلش اونجا این نکته رو بگم اونجا
احمد بن محمد بن علی
قبلش بله قبلش
حسین ابن علی علی ابن الحکم
قبلش
عن هو ابن ابی عمر
قبلش
احمد عن الحسین عن نار
قبلش
عن هو عن الحسین عن الحسین
قبلش
احمد ابن محمد ابن الحسین
قبلش
عنوان الحسن بن يعقوب
قبلش
عنوان الحسن بن يعقوب
قبلش
احمد بن محمد
بن حسن بن خیلی خاموش کنه شان شاهرودی خیلی خاموش کنه برقه شد رو کنه آبش آبش بسته بله اینم مال محمد بن علی محبوب قبلش کتاب نوادر مصنف
همه از
محمود و قبلش خب بعدش بعد یعنی ابو بن یزید در ابن ابی عمر بعدش و بعد نه همین حدیث بازی سند دیگه ببینید اعید لها در حدیث ها دکن محمد ابن علی ابن محبوب هذا من کتاب نواده ان قالوا عن
يعقوب
بن يزيد عن ابن أبي عمر عن معاوية. هذا كتاب الحج لمعاوية بنسخة ابن أبي عمر، محمد بن رواه من نسخة يعقوب بن يزيد. لاحظوا، ثم يقول ومحمد بن الحسين، يقول عن معاوية ابن عمار أنا أبي عبد الله ومحمد بن الحسين. ها، و محمد ابن الحسین عطفون علا یعقوب ابن یزید، یعنی محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین هو هذا الذي هنا موجود، هنا اسم محمد الحسین في وسط الحديث موجود، یعنی هكذا محمد ابن علی ابن محبوب ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمر ان معاوی ان ابی عبدالله. ثم قال بعد لم يذكر الحديث و محمد ابن الحسین، یعنی محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین. اقرأو
ان محمد ابن علی ابن الحسین
کلهم ان صفان امام لا یروی ان صفان مستقیما، ولی ان نقطه صادق واضحه، یعنی محمد ابن علی ابن محبوب فی قوم یه الان هذا الاسناد لا اردنا ان نفصله تفصیلا هاکده رواه من نسخة ابن ابي عمر، نسخة الاول، نسخة ابن ابي عمر يعقوب ابن يزيد عن ابن ابي عمر عن معاوية، هذا الطريق الاول. بعد عدة طرق عن كتاب صفوان، قلت يا محمد بن علي لا يروي عن صفوان مباشرة، عن كتاب صفوان بثلاثة طرق. لاحظوا، محمد بن علي المحبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، هذا طريق. محمد بن علي بن محبوب انا علي بن سندي عن صفوان، طريق اخر. محمد بن علي بن محبوب انا عباس بن معروف عن صفوان. فهذه مجموعا اربع طرق، طريق الى ابن ابي عمر و ثلاث طرق الى صفوان، والكل يرجع الى كتاب الحج معاوية بن عمار صفوان. برای اینکه از انا قلت انه بعض نوبات فی فهم الاسناد الذي تلوسط یاد کرد یسیر اشتباه، هنا حتی لا یسیر اشتباه. فالمرحوم محمد ابن علی یعقوب نزیر از کان فی بغداد و سمع من ابن عبی ظاهرا جا الى قوم، فی بعض العبارات موجود یعقوب نزیر القومی لا ادیت بالفعل لعله فی ما بعد سکن قوم. ثم قال محمد ابن علی المحبوب عن محمد ابن الحسين عن صفوان، ما معنى هذا؟ محمد ابن علي ذهب الى الكوفه ومن طريق محمد ابن الحسين نقل كتاب صفوان، وهذا طريق في غايه الصح. ثم قال علي ابن سندي عن صفوان، علي ابن سندي من الاشاعر في قوم، ذا كوفي هذا قومي، یعنی اشعار محمد بن علی محبوب انی وجدت هذا فی نسخة قمیه نسخة علی بن سندی و فی نسخة کوفیه نسخة محمد بن حسین. علی بن سندی هو ابن عم احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی، سندی اسم والده، لعله مثلا کان اسود الوجه مثلا سمیه به سندی، اسماعیل اسمه علی بن اسماعیل، علی بن اسماعیل بن عیسی. و سبق ان شرحنا ان هذا الرجل سافر الى الكوفه و اتى بتراث الكوفيين عراقيين به صفه کلی علاقه، بل عباس ابن معروف هم علا ما به بالی اصلو کوفیون ظاهرن و سافر الى الكوفه اخذن. لاحظوا هنا تبین به وضوح، اولا محمد ابن علی محبوب لا یروی عن صفان کما ذکرنا، ظاهرن الشیخ الطوسی جعل امامه کتاب نوادر المصنف و نوادر المصنفین لمحمد ابن علی و ذکر احادیث من الكتاب، کتاب قسم الحج مثلا، ظاهرن هکذا. و سبق ان شرحنا کرارا و مرارا ما یرویه شیخ طوسی عن محمد ابن علی محبوب هو ینفرد و به لا فی الکافی موجود و لا فی الفقیه و هذا الاسناد، نعم یمکن ان یکون فی الکافی موجود به سند آخر و الا الکافی لم یخرج روایات محمد ابن علی محبوب من کتاب نواده، شيخ الصدوق قسم من عنده خرجه في أواخر الجزء الثالث الرابع من كتاب الفقه في هذا المجال، يعني في الجزء الأول والثاني لم يذكر اسم محمد بن علي المحروب، لعلهم يذكر رواياتي من طريق آخر أو من كتابي من دون أن يذكر اسمه. أما الشيخ الطوسي ولذا يبقى هذا السؤال، ما هو الصحيح؟ أنه من كتابي ومن كتاب محمد. الآن النسخ منحصر في التهذيب، ما عندنا مثل آخر نقارن. مثلا لو كان هذا الحديث الكافي نقارن، نرى في الكافي عمن رواه. الآن منحصرا في التهذيب، وصولا معنى خبر الواحد هو هذا، الخبر الذي يكون في طريق واحد وإن كان صحيحا. هؤلاء قالوا حجتهم، نحن عندنا إشكال فيه. الآن هذا الخبر سواء كان من كتاب محمد بن الحسين أو من كتاب محمد بن علي بن محمود، إن فرد الشيخ الطوسي بنقلها، مادام انفرد الشيخ الطوسي بنقل من هذا الكتاب لا نستطيع ان نقارنها برواية اخرى بنسخة اخرى. هذه نکته. نکته ثانیه است، مادام ذکرنا لا باس ان نذكر النکات ايضا، سبقا شرحنا في مجال سابقا مو في الايام ايام الدراسه، ان عنوان کتاب نوادر او نوادر به غیر ذلك موجود في كتب أصحابنا، أشهر النوادر لابن أبي عمير، أحمد الأشعري له نوادر، ابن أبي عمير له نوادر، النوادر. وقلنا عدة من الكتب الآن في كتاب الفهرس للشيخ، أظن عدد النوادر 14 كتاب باسم النوادر. كتاب واحد نوادر الحكمة، وكتاب آخر نوادر المصنف أو المصنف. وتعرضنا هل معنا نادر یعنی احادیث مهم فرید لطیف نادرتون، ام احادیث شاذ ضعیف؟ احتمال ناقبیا و العلم عند الله ان المرحوم محمد بن علی بن الحسین محمد بن علی المحبوب جمع هذا الكتاب با عنوان الروایات نادره و شاذ. حالا له تأثیر کبیر الان لا یستن شواهدنا تشیر الى هذا الشيء انه ذکر الروایات شاذ، ولذا الروایه اذا كانت منحصرا من کتاب نوادر محمد بن علی محبوب واقعا نتأمل فيها. ثالثا، نکته ثالثه، اذا فرضنا هذا الاحتمال الذي ذكرنا نهاية صفحتين من کتاب نوادر كان الكتاب امام عين الشيخ وكتب عنها، نستطيع ان نفهم اسلوب محمد بن علی محبوب في الكتاب. لأن كتاب نوادر المصنف لم يصل إلينا. إذا فرضنا هاي صفحتين ثلاث صفحات أربع صفحات من كتاب واحد، نستطيع أن نفهم أسلوب محمد بن علي المحبوب. مثلا هو الآن رأيتم ذكر من كتاب الصفان بثلاث طرق، محمد بن حسين وعلي بن السندي والعباس، لكن رأينا أنه يذكر حديث من صفان مباشرة. فلو كنا نحن والظاهر نحكم بأنه مرسل، لأن احتمال سقوط واسط بين محمد بن علي وصفوان، لكن بما أننا رأينا ثلاثة أشخاص احتمالا تعليق، يعني في الكتاب كان تعليق. أي فوائد رواية مهمة كثير مهمة في الحكم بالروايات. همونا بودن تعليق شده، تأمل النقطة، احتمالا تعليق. و احتمالاً اذا بنينا على ان محمد بن علی محبوب من المشایخ الكبار من الاجلاء، احتمالاً عمدن لم يذكر الواسطه. تأمل ان اليوم مش فتحت الموضوع خرج العنصر بالبحث لاهميه البحث. النقطه الفنيه في ذلك شنو؟ تأملون اذا يذكر وسائط بينه وبين صفوان، يعني من كتاب صفوان بنسخه مقروءه على هؤلاء الثلاثه، اخذوها قرأوها سمعوها من صفوان، واذا ذكر اسم صفوان مباشره يعني هو اخذ من كتابه وجادتا مو روايه، خواهی دقیق اذا احتملنا هذا الاحتمال جدا دقیق، یعنی محمد ابن علی محبوب حینما یروی من کتاب صفان، کتاب صفان موجود فی کوه فی العراق و وصل الی قم، اذا یروی من الکتاب مباشرتا نقول صفوان ابن یحیی، اذا یروی من نسخه رواه محمد ابن حسین و عباس و مواد علی بن سدی یذکر اسماءهم عن صفوان. هذا احتمال، یعنی بناء على هذا الاحتمال هو يريد ان يبين قيمه الحديث انه بنحو الوجاد او بنحو الروايه. هذه نکات فنیه. الاخ كتب لي هذا السؤال و طالب المنا و كذلك لما يقول عمار انا ابي عبد الله قولم يدرك عمار الصباطي، فمن المحتمل يكون تعليقا على الطرق التي ذكرها في مكان اخر، طريق الذي مثلا ذكره في طريق اخر، ومن المحتمل للاشاره الى انه انا اخذت هذا الحديث بالكتاب عمار مباشره لا من النسخه التي كانت تروى عن المشايخ في قوم، اخذت من الكتاب اخذت النسخه من اخذت الروايه من كتابي مباشره، ولذا قال عمار الصابات. فهذه نکات موجوده و هذه نکات به نسبه لهذا القسم الاخیر من زیادات شیخ طوسی جدا، هذه نکات قد لا توجد به هذا سعفی مثلا اصل کتاب فی صلب الكتاب، صلب الكتاب ما کان شرحن للمغنه و هذا فی زیادات، زیادات الكتاب. ولی انصاف بعد هذا البیان الذي ذکرنا لكم انصافا احتمال ان يكون من کتاب محمد بن علی محبوب موجود، والفرق صاحب الوسائل و جامع الاحادیث جعلو من کتاب محمد بن حسین، انصافا اذا کان من کتاب محمد بن حسین قرن و عبارت نجاشی ثقتون جلیلون عینون مسکونون الى روایته ها کذافی جید و تصانیف مسکون و نحن هم اضافنا الیه انه فی تصورنا محمد بن حسین فی غایت الوثاقت و الجلاله ينبغي ان يقارن بامثال ابن ابي عمر لانه بقي في الكوفه ابن ابي عمر كان في بغداد وانصافا في غايه العظمه والجلاله وعند اطلاع قوي على تراث الاصحاب وجمله من تراث الاصحاب ينفرد ابن اغلابه وهو تراث مهم الان لا اريد الدخول في ذلك في محمد بن الحسين ورواياته وما ينفرد بها. واما اذا كان من كتاب محمد بن علي بن محبوب و بنینا على ان الكتاب روایات شاذ فی، فطبعا قیمت روایه تنزل به اعتبار من کتاب، یعنی به اعبار اخرى ان محمد ابن علی محبوب یقول هذا من الروایات شاذ عن محمد ابن حسین من شواذ روایت محمد، اذا فرضنا هذا الاحتمال الذي ذكرنا صحيح. على این خرجت عن صلب البحث ان احد الاخوه كتب هذا المطلب فانا اطلت الكلام ان شاء الله. كان الهدف من ذلك اطلاعكم على بقيه التراث، يعني على بقيه الموارد في كتاب التحرير خصوصا ما يتعلق بابواب الزيادات. حالا بالنسبه الى هذا البحث استدراك لمفاهيم و انصافا الشواهد تؤید ان هذه الروایه من کتاب نواد ابن محبوب، انصافا الشواهد تؤید هذا ولو صاحب الوسائل فهما. نحن في اعتقادنا ان الانسان حينما يستخرج هذا الروایه يكتب في الهامش ان صاحب الوسائل، لان صاحب محدث جلیل مو انسان عادی خواه، هو 20 سنه صرف عمره في كتابة الوسائل، ثم قرأ الكتاب مرة ثانية من أولي إلى آخره، ثم قرأ الكتاب مرة ثالثة فهو خريف الصناعة، يعني رجل عظيم وشأن في الحديث مو إنسان عادي. فصاحب الوسائل هكذا فهم أن الشيخ نقله مباشرة من كتاب محمد بن حسين، هذا نكتب هذا ما فهمه الوسائل ونحتمل أنه من كتاب نوادر المصنف والمصنفين لمحمد بن علي محبوب. البحث العلمي يقتضي هكذا، مو انه نذكر به اصطلاح في متن الكتاب نقول تعليقا على، لا، لان الفاصل روايه بينه وبين محمد بن علي 10 روايات تقريبا فاصل، اذا كان قبله تعليق الى حد ما مقبول، اما اذا فاصل به المقدار جدا احتمال وارد، لكن لا نستطيع الان نجزم به هذا الاحتمال و يكون حجه لنا. هذا بالنسبه الى هذا المطلب. خب نجمع المطلب و قلنا ابتداء ان نتعرض لروايات الداله على ان تارك الحج كافر، و تعرضنا للمطلب باذن الله تعالى و فيه روايه معارضه بان تاركه ليس كافر، بل في روايه في هذه الروايه يذكر و تقبل شهادته، و قلنا هذا بعيد عن المشهور بين الاصحاب لا تقبل شهادته، و لعل هذه الروايه روايه على محمد مسلم مبنيه على ان ترك الحج فورا، يعني ترك الفوري مو ترك الحج، تأخير الحج معصیت لیست کبیره، معصیت صغیره. اذا کانت المعصیه صغیره تقبل شهادتون، اذا کانت المعصیه کبیره لا تقبل شهادتون. و بما ان المؤلف یعنی سید العرب صاحب العرب تعرض لهذه المسئله فيما بعد، هناك نتعرض ان شاء الله تعالی لكلام صاحب العرب قدس الله نفسه، و نذكر ان صحیح انه ترکه ترک فوریتی، یعنی ترک و تأخیر و تصویف و ایلا معصیت کبیر است. صحیح ما قال فی العرب انه معصیت کبیر هذا هو صحیح. هذا بالنسبه الى هذا المطلب. ثم قلنا و بقی هنا و چون آخر یمکن ان یستفاد من الروایات ان شاء الله نتعرض له فی ما بعد فی اخی، یعنی لعل اليوم نتعرض، لكن في شرح مطلب آخر. ثم نجمع المطلب الكلمات. طبعا سبقا شرحنا أن هذه المسألة مسألة الإيمان والكفر بدأ الصراع شديدا حوله من زمن الصحابة، يعني ابتداء من زمن الخوارج. أول من قام بتكفير المسلمين هم الخوارج، قالوا هؤلاء كفار و هؤلاء خرجوا عن الاسلام، لا به معنا انه درجه من الكفر، الكفر الحقيقي يقتل، القائل يقتل. و بعد هذه المساله تعلمون استمرت بين المسلمين تكفير كذا هذا يكفر. انا سابقا كنت ادري هذا الشيء، اخيرا طبعت هذا البيان للشيخ فضل الله نور رحمه الله له بيانه في اخر امره لما كان في حضره السير عبد العظيم الحسني سلام الله عليه، اصل بیان لم يكن مطبوعا، اخيرا تو قبل العلو 8 سنوات يصرح في هذا البيان وخلاصه الكلام که قائل به مشروطیت کافر و احکام اربعه مرتد بر اون باز میشود، یعنی زوجته تطلق امواله تقسم لا تقبل توبته و یقتل و تبین زوجته به عده الوفا. خب حالا فتوا بالکفر و صاحب کفایه و المحقق النائین اعلام المشهود کبار المشهود، یعنی هذا یقول القائل بالمشهود کافر و احکام المرتد فتوا عليه، لكن من جهت مثل المحقق النائین رحمه الله كتب کتاب الدفاع عن المشهود، یعنی الفرق بینهما. اصلا بعض به صف ولاء النجف كان في ايران ثم رجع توفيق النجف له كتاب مثلا اللعال المربوط في وجوب المشروط، ما قاعد افهم وجوب المشروط هم شده في وجوب، مثلا عنوان الكتاب ها كده اللعال المربوط في وجوب المشروط. خب من جهة يرى وجوب المشروط، من جهة يرى كفر القائلين، فهذا شيء يعني مع الاسف الشديد هذا جرى في العالم الاسلامي. و اول من قام به هذا الشيء هم الخوارج رسمیت و عنوان مذهب رسمی بین المسلمین، و صار هناك افراد یتابعون هذه الفكره، حتی هذا اکرمه قلت لكم جاء في كتب السنه انه يرى تفكير الخوارج، كان فكره فكر الخوارج، چون قال عن انه يا ليس بيدي حرب، يعني سلاح اقف في مسجد الحرام و اقتل جميع من فيه، لانهم كانوا يرون كفر جميع المسلمين الخوارج هكذا. و دلیلهم ان الخلیفه یرتکب الحرام یشرب الخمر کذا فاضخ کافر، لانهم لا یؤمنون فاسق، میگن شرب الخمر فاسق هذا کافر، و المسلمون هم ترک الامر المعروف و الامر المعروف فریضه من فرائض الله، من ترک فریضه من فرائض الله کافر، فالمسلمون با اجبعهم کفار، فکل المجتمع الاسلامی عندهم کافر الا من خرج الخلیفه بالسیف، من آمن به فکرهم اذا لا یومن به مذهب الخوارج فهؤلاء کلهم کفار. و قلنا کرارا مرارا کان تفکیر و انه حتی الاطفال کفار اصلا من حین ولده یختن حتی صبی الذی عمره یوم واحد یختن لانه کافر، یعنی کانو یؤمنون و یتمسکون به ظاهر الآیه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انکه انتظرهم یضل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا. قالوا الطفل حين يولد يكون كافر ولا يلد الا فاجرا كفار. علائل طبعا قسم منهم من الخوارج في الطفل توقفوا، حتى موجود بحثهم بين النجد الحروري، حروري يعني خارجي، ما ابن عباس كتب اليه يسأل هل النبي كان يقتل الاطفال ام لا. هذا البحث بالنسبه للاطفال. علائل كيف ما كان فهذه المسألة صارت من أهم المسائل، إلا أنه بهذه الصورة من ترك الواجبات كافر، من ترك الأركان بأركان الشريعة كافر، منهم من قال لا مثلا باعتبار أن مثلا ذاك حارب، طبعا مو أول من كفر المسلمين، تكفير فكري هو بدأ ايضا من زمان الاول اول ابي بكر السلام قال ان هؤلاء منع الزکات من يمنع الزکات يقتل قبل الخوارج، بل هناك اتى بشخص به اسم فجاعة الاسلمي بعنوان انه من المرتدين ومن مانع الزکات، فغمته او یعنی قنداق پیشش کرد، غمته او ثم القاه فی النار، ظاهرا اول من احرق به النار فی الاسلام هو هذا. ما طبعا صار کلام بین صحابه انه لا يجوز الاحراق به النار، و یقال ان الاول عند موتی کان هو لیالیت این لم احرق فجاء فی النار او لم احرق فجاء به النار، معروف هذا الحديث. طبعا سند الحديث ليس من الاحاديث الصحيحه لكن له شواهد، یعنی ذکر به طرق مختلفه و قوی بعضا و بعضا یشهد البعض و اصطلاح عند سنه شواهد و مقویات و مقارنات الاخری. علائم مؤیدات للحدیث موجود لكن بالمصطلح الرسمی عندهم على ما ببالی لیسا صحیح، لكنه موجود عندهم لیتنی لكن ظاهرا هذا با عنوان المرتد احرق همونان و حارب جماعتا با عنوان مانع زکات، لكن فيما بعد الخوارج جعلوا هذا قاعدة، كل من ترك أمرا مهما من أمور الإسلام شريعة الصلاة الصوم الحج الزكاة هذا كافر، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، كل من ترك واحد من هذه الأمور فهو كافر. وطبعا هذا البحث صار بين المسلمين، وبعض البحث صار في خصوص الحج من جهت ان الله قال و من کفره فان الله غنی عن العالمین، قالوا و من ترکه فقط کفر، و منهم من جهت ان رسول الله من قال من لم یحج فمات مات میتتن ما یقال له مات یهودیا و نصرانی سبق انش رحمان، بل نسبوا ذلك الى رسول الله انه قال من ترک الحج کافرون، ولكن قالوا ان رسول الله لم يثبت هذا الشيء. وعندهم ثبت عن عمر انه قال من ترك الحج نقاتله، قرأنا عبارته، وروي هذا الشيء عن امير المؤمنين، فبين السنه من الصحابه عن عمر وبين الشيعه عن امير المؤمنين صلى الله عليه، وروي هذا عن الحسن البصري تارك الحج وهو يقدر عليه كافر، یعنی جمله من الصحابه جمله من التابعین جمله من العلماء و الفقها نقل عنهم، و هذا نقلم غالبا موجود فی کتاب الحج به مناسبت کتاب الحج، لانه فی خصوص الحج اكو قول به کفره صوابه بلانه من المقدمه، فکان کلام به ان ترک الارکان و ترک الفرائض یجب الکفر، و کان کلام به ان ترک خصوص الحج یوجب الکفر، او ترک به اصطلاح زکات به عنوانه یوجب الکفر، کما ان الاول حاربه ويقولون أنهم منع الزكاة فهم كفار. تاريخ المسألة شرحناها سابقا الآن متبين. وأما في تراث أصحابنا طبعا نقل عن أمير المؤمنين صلى الله عليه، لكن وأيضا هذا النقل عن علي الآن في طرق الإمامية لم يصل إلينا، هذا النقل عن علي في طرق إسماعيلية موجود، عن علي في دعام الإسلام موجود، لكن عن طرق الشيعة الآن إمامية لا أعلم. ثم نقل أهم شيء في ذلك عن الإمام الصادق في كتاب الحج لمعاوية ابن عمار، قلنا هنا موجود في ذيل هذه الآية المباركة ومن تركه نقل هكذا ومن تكفره قال من تركه، هذا المعنى يعني كفره في هذه الآية بمعنى تركه، هذا ليس فيه شيء لا كفر لا كذا. مع ذلك اصحابنا لم يروا هذه الرواية عن معاوية ابن عمار الا الشيخ الطوسی منفرده، رواه الشيخ الطوسی بهذا المعنى منفرده، و ايضا رواه هذه الرواية عن معاوية ابن عمار بهذا الدليل قال و من كفره قال يعني ما من ترك كفر ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرایع الاسلام. هذا الدليل يدل على انه اولا ترك الحج يوجب الكفر، ثانيا ترك شرایع الاسلام يوجب الكفر. لكن هذه النسخه لم يروها احد من اصحابنا منفردا عند العياشي رحمه الله في ماوراء النهر. نحن اصولا في جغرافيا الحديث ذكرنا فوائد، قلنا الحديث الامامي الشيعي اساسا تدوينه في الكوفه ثم انتشر في بغداد ابن ابي عمر وغيره، ثم انتشر الى قوم، من قوم الى خراسان الى ماوراء النهر، ماوراء النهر سمرقند و کشف هذا آخر امریه آخر الامر. ثم تدریجا الحديث الامامي تقریبا سرن من سند 220 کذا الاسماعیلی لما بده و به نشاط سیاسی فی مصر ظاهرا قسم من الشیع الامامی او من ابناء الامه مثل اسماعیل ابن موسی ابن جعفر یقول النجاشی سکنه و ولده به مصر، سکنه به مصر غالبا لان مصر کاند الارض یعنی المکان المناسب للحرکات المعارض لسلط سیاسیه لسلط العباسیه. جمله من ترات اصحابنا ذهب الى مصر، ذهبت الى مصر. فلذا تأملوا انا دائما اقول ليس موجودا في الاوساط، مراد ما من الاوساط بغداد بصره کوفه، کوفه، بصره، بغداد، قسم مدینه هذا فی الوسط و قوم هذا الوسط. فی جانب شرق یعنی کش و سمرقند، فی جانب الغرب یعنی مصر. هذه النکته بما انه لم تدرس. مثلا هذا الحديث معروف سامعین بی کراره انه من این تقول القصر واجبون معنه قال ليس عليكم جناح، الامام قال كما ان الله قال فمن حج البيت باعتمار فلا جناح عليه ان يطوف بهما، في باب السعي بين الصفا والمروه تعبير بلا جناح معنه واجب. هذا الحديث نقل في تفسير عياشي هذا في الشرق و نقل في دائم الاسلام في الغرب صحابه. في متون التراث الشيعي لم ينقل، يعني الكلين لم ينقل هذا الحديث، الشيخ الطوسي لم ينقل، غريب جدا. نعم منحصرا الشيخ الصدوق نقل هذا المطلب و به عنوان رویه، هذه دقة الشيخ الصدوق، مع ان الشواهد اقبنا على ان الحديث من كتاب حريص، لكن لا الكلين يعتمد عليه ولا الشيخ الطوسي يعتمد عليه، لكن العياشي اعتمد عليه هذا في الشام، قاضي نعمان في الغرب اعتمد عليه. هاي المسألة مهمة جدا. مثلا الآن جملة من تراث ينسب إلى مفضل ابن عمر، كتاب الصراط كتاب الهفت من ثمانية كتب طبعت أخيرا لمفضل ثمانية مجموعة طبعت. هذا التراث كله من الغرب في الأوساط الشيعية ما موجود. في الوسط الشيعي لا يوجد. يوجد في سوريا في مصر الغرب. غالبا الغرب كان فيه الغلات و الشرق يعني هؤلاء العياشي هؤلاء اخباريين تقريبا و طبعا جمله من الغلات هناك موجوده. دراسه رواياتنا روايات الاماميه به هذه اللغه دراسه جديده، يعني نستطيع ان نفهم مثلا هذه الروايه من ترک فقط کفر و لم لا یکفر و قد ترک شریعتا من شرایع الاسلام، هذا فی الوسط لا یوجد، لا عند الشیخ طوسی موجود، لا عند الکلینی موجود، ولا به حسب ظاهر فی کتاب الفقیه موجود. این ما اقول به حسب ظاهر بعد این اشرح داره منحصرا عند العیاشی فی شر فی ماوراء النهر و العیاشی من نعم الله انه یذکر الاسناد کاملا رواه من استاد ابراهیم علی الکوفی عن عبدالعظیم الحسنی عن الحسن المحبوب عن معاویه بن عمار شذوذ كلهم شذوذ لان عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه قلنا کان یعیش خفیتا فی ری لا یعرفون بعد موت یعرفوا انه عبدالعظیم الحسنی قالوا جرد لیقتل لیقسل فوجدوا رقعه فی جیبی مثلا فی ملابسی انا عبدالعظیم الحسنی ولكن مع ذلك شرحنا بتفصيل له روايات طبعا رواياته روايات خاصة لم تشتر كما هو لم يشتر بين اس في كان في ري ولا يعرفونه كذلك مثلا من جملة رواية كتاب حسن المحبوب أظنه في كل الكتب الواصلة إلا في 4-5 روايات عبد العظيم عن حسن المحبوب. اما عبد العظيم انا حسن المحبوب عن معاويه منحصر في هذا ما عندنا غير هذا الحديث. اولا المصدر الذي وصل الينا من الشعب في منطقه اصلا شيء قليلين فيها خصوصا ما وراء النهر، من السابق كانوا معروفين بالتعصب، والبخاري منها المنطقه بخارا في ما وراء النهر، سمرقند وكش وبخارا كلها من ما وراء النهر. فتأملت النقطة فهذا المعنى الآن في نسخة شاذة بكل معنى الكلمة من كتاب معاوية ابن عمار. لماذا قلت الشيخ لأن الشيخ الصدوق في الجزء الرابع في باب النوادر روى هذه الرواية المفصلة وصية النبي العلي يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القطات يعني نما الى ان يقول و تارك الحج و هو قادر و مستطيع. لكن بما انه اتابه في اخر الكتاب في باب النوادر احتمالا لم يعتمد عليه الا في كتاب الحج يذكره. فالشيخ الصدوق الان لا دليل عندنا على انه اعتمد على هذه النسخه الشاذه الموجوده في سمرقند كما كان عندنا دليل اعتمد على تلك النسخة رواية الشاذة رواية حريز كتاب حريز مشهور لكن هذه الرواية الشاذة. هذه الرواية في باب صلاة المسافر نقلت من تفسير عياشي بن دائم الإسلام و الصدوق منفردن رواها با عنوان روی عن زراره محمد المسلم لل کافی انقله ولا شیخ الطوسی و سبقا شرحنا مفصلا. نعم الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب المغنى في كتاب الفقيه في باب الحج أنا تقريبا رأيت كتاب الحج تقريبا من أوله إلى آخره لم يذكر شيئا حول هذه المسألة تارك الحج كافر أم لا لم يذكر شيئا. في كتاب المغنى بالمقدار الذي أنا راجعت كتاب الحج من أوله إلى آخره لم أجد أيضا شيئا. وفي كتاب له صغير الهداية أصغر من المغنى كتاب يعني حجمه أصغر من كتاب المغنى في كتاب الهداية في باب الحج لم يذكر شيئا لكن هو ذكر مقدمة في العقائد يعني نعتقد وكذا وكذا مقدمة في كتاب الهداية في كتاب الكافي نسيت أن أذكر بس الآن شرحنا الصدوق خلص الصدوق بعدين نرجع لأنه منسي من معاوية ابن عمار إلى الصدوق معاوية ابن عمار في القرن الثاني صدوق في القرن الرابع. في كتاب الهداية يذكر عنوان باب الدائم التي بني الإسلام عليها عنوان الباب جعله هكذا. لكن هل في الواقع اعتمد على هذه الرواية؟ لا ندري، احتمالنا. قال رحمه الله تأملوا الدائم التي بني الإسلام عليها ستون، لأن المعروف رواية خمس. أكو بعض الروايات هذا يعني جعل هذا الشيء أيضا من الدائم: الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا مشهور في الرواية، والجهاد، شبيه ما يقوله الخوارج على المعروف والنهي عن المنكر، فمن ترك الأمر بالمعروف كافر. لكن هو جعله الجهاد، صار واضح؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والولاية، وهي أفضلهن. أين الروايات تقريبا؟ ثم قال ومن ترك واحدة من الخمس عمدن فهو كافرون. في باب الحج لا في المغنى موجود ولا في الفقير موجود ولا في نفس الهداية، هنا في مقدمة الهداية صفحه 12 من الهداية با عقائد کلی بحث العقائد فيه مباحث کلامیه. عرفت العباره؟ و من ترک واحده من الخمس عمدا فهو کافر. لان الولایه مو عمل، عقیده. ولایه عقیده. صافه ان شاء الله واضح. الصدوق من این اخذ هذه العباره؟ لان الصدوق نعلم انه يطابق انصافا الان الموجود عندنا. طبعا يحتمل ان شاء الله غدا اليوم انتهى البحث غدا نشرح، لعل الصدوق من نفس التعبير بني الاسلام، يعني انسان اذا تركه اسلام يروح ينزل كافر، مثل البيت له دعائم معينه، دعائم راحت البيت يغد الخيمة تبع الصلاة عمود الدين، إذا أخذنا العمود الخيمة تسقط فالدينم يسقط. أكو احتمال الصدوق من نفس التعبير. أول بحث قلت أشير الآن إن شاء الله غدا يوم السبت بإذنه تبارك وتعالى أتعرض لهذا الاحتمال. وأما بلحاظ الروايات الواردة عندنا الان، الروايه التي تصرح بهذا المعنى منحصره في روايه معاويه ابن عمار بنسخه العياشي. الان منحصره، لانه قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعه من شرائع الاسلام، يعني من يترك امرا مهما اركان من اركان ومن اساس الاسلام هذا يوجب الكفر. ولم لا يكفر وقد ترك شريعه من شرائع الاسلام. وهذا الان الطريق الوحيد الذي موجود عندنا. فهل معنى ذلك، تاملوا، هل معنى ذلك ان هذه الروايه الصدوق اعتمد على هذه الروايه وعلى هذه النسخه؟ انصافا احتمال وارد، يعني كما راينا في صلاه المسافر اعتمد على تلك النسخه الشاذه، مو شاذه، يعني اصحاب لم يعملوا بها، لان مثل الكوليني جعل هذه الايه في باب صلاه الخوف، هذه الرواية تجعل الآية في صلاة المصاب، رضا الكل لم يرد هذه الرواية وصدوق الشيخ التوسي هم لم يرد. لكن قلنا في الشرق وبعيد عن الأوساط العلمية الحوزوية الإمامية العياشي ذكرها، في الغرب أيضا يعني في مصر البعيد عن الأوساط الشيعية الإمامية صاحب الدائم أشار إليها. فهذا المعنى من ترك واحدة منهن فقد كفر، تا طبعا قطعا هذا المعنى ليس مشهورا. المشهور بين اصحابنا من ترک واحدتن یکون فاسقا و خارجا عن العداله. صلی الله علی محمد آله الطاهرین. غدا ان شاء الله تتمت الكلام. اون روایت دیگری کلینی اون روایت آورده، من ترک من کفره من جهده، اون روایت معارضه، اون روایت معارضه کلینی آورد.
این روایت من ترک عملا
با بالا عمل
حتی اگر عقیده هم داشته باشه
یوجب الکفر. ترک عمدا عقیده داره حج واجب میگه نمیخوام برم حج،
نماز
کنم کافر. خب اینا هم کردن بر درجات کفر، یک درجه ایست. یا این ممکنه یواشواش برد، نه اینکه خود ترک بمونه. مثلا امروز نماز ظهر عمدن نخون، بعد نماز مغرب عشا رو خون، بگیر نماز ظهر عصر عمدن نخون، کافر شد. باید اینطور بگیر میگه این را اصحابا نگفته، میگن فاسق شده، میگن کافر شده.
یه معنی کفر تصرفی کرده.
احسن، این هست شراست.